صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المنعم الوهاب، وأفضل الصلاة وأزكاها على النبي المصطفى وآله الأطياب.
إخوتنا المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد هذا معكم، وحديث جديد آخر يدور حول خلق كريم ينم عن محبة الإنسان للآخرين وحرصه على خيرهم وصلاحهم وسلامتهم من الآفات والذنوب والنكبات. ذلك هو النصيحة، وهي تنطوي عن معان طيبة عن المودة والإخلاص والحكمة.
فالنصيحة أيها الإخوة الأكارم هي التحذير من الخطأ أو تداركه لإزالة الحالة القبيحة أو سترها، وإعادة السلامة إلى السلوك القويم فرديا أو اجتماعيا. والناصح الذي اهتم بصلاح الآخرين يحقق مصداق إسلاميته لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم.
والنصيحة إلى ذلك معبرة عن الإيمان والتقوى، لأنها استجابة لداع الله تبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبالنصيحة يؤدي الناصح فريضة واجبة وتكليفا شرعيا يقع على عاتقه تجاه أسرته وأخوته في الله تعالى. قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة. ومن قبل كانت النصيحة مهمة الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين.
قال تعالى على لسان نوح عليه السلام في سورة الأعراف الآية 62: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وعلى لسان هود عليه السلام في نفس السورة وفي الآية 68 جاء: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وعلى لسان صالح عليه السلام جاء في سورة الأعراف الآية 79: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. والنصيحة في كل ذلك هي الإخلاص، وهي أيضا إشفاق على الناس. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أشفق الناس عليك، أعونهم لك على صلاح نفسك، وأنصحهم لك في دينك.
وفي داخل الأسرة أيها الأخوة الأفاضل، حيث المحبة والإخلاص والغيرة، لا بد من التناصح. فلا يدخل الأب بإزداء نصائحه إلى أولاده، يعلمهم الآداب والأحكام الشرعية، وينبه زوجته إلى المسائل التربوية المهمة. وكذا يكون التناصح بين الأخوة والأخوات وبين الأقرباء والأصدقاء. ولكن هنا إخوتنا الأعزة الكرام، لابد أن يتحلى الناصح ببعض الصفات والشروط لكي تكون نصيحته نافعة ومؤثرة ومثمرة له ولإخوانه. من ذلك
أن يكون صادقا حسن النية في نصيحته، لا يبتغي إهانة المقابل أو تضعيف شخصيته أو الانتقام منه والتسلط عليه.
وأن يسبق الناصح نصيحته بأن يحاسب نفسه وينصحها قبل الآخرين. يقول الإمام علي عليه السلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. فيكون النصح بالعمل أيها الأخوة قبل النصح باللسان،
وعلى الناصح أن يكون عالما بصحة ما ينصح به، مميزا بين الحق والباطل والخير والشر والحرام والحلال قبل أن يبادر إلى النصيحة، وإلا أمر بالمنكر ونهى عن المعروف جهلا منه بالأحكام والآداب.
ثم عليه أن يكون عاقلا حكيما، يعرف متى وأين يزدي نصيحته ويدلي بتوجيهه وفي أي حالة، فربما أخطأ في التوقيت فلم تقبل منه نصيحته. يقول الشاعر: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعط طاعة.
والأسلوب أيها الإخوة الأحبة له دور مهم وكبير في نجاح النصيحة وإبلاغها إلى قلوب الآخرين. فإذا كان الناصح ذا أسلوب ذكي حكيم، عرف كيف يبدأ ويدخل في الموضوع، وكيف يختار المبادرة ومتى، وكيف يختار العبارات المناسبة للمنصوح ما يتلائم مع الموضوع المطروح، فيفتح قلبه ثم يصب فيه الحكمة والموعظة الحسنة. فالقلب هو الطريق الأسهل إلى العقل، هذا مع مراعاة الأمزجة والاعتبارات الخاصة للناس ومستوى عقولهم وأخلاقهم.
أما المنصوح فينبغي عليه أن يتحلى بخصال تعينه على الاستفادة من النصيحة التي يقدمها له والداه أو إخوانه وأصدقائه، من ذلك أن يقبل النصيحة من كل أحد إذا شعر أنها تنفعه، فلا يهمه إن كان الناصح غريبا أو صغيرا أو غير مؤمن متقي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. وقال الإمام علي عليه السلام: الحكمة ضالة كل مؤمن، فخذوها ولو من أفواه المنافقين.
ثم على المنصوح أن يكون صابرا متواضعا لكي ينتفع بالنصائح الملقاة، وأن يكون رحب الصدر وسيعه، مهيئ النفس لقبول النصيحة كيما يوفق لأخذها. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا يستغني المؤمن عن خصلة وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: توفيق من الله عز وجل، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. تلك هي الغنيمة يحصل عليها ويفوز بها من كان منصتا لناصحه مطيعا لتوجيهاته. ينصح أمير المؤمنين عليه السلام فيقول: عليك بمجالسة أصحاب التجارب، فإنها تقوم عليهم بأغلى الغلاء وتأخذها منهم بأرخص الرخص. ويقول عليه السلام: من أمرك بإصلاح نفسك فهو أحق من تطيعه. وفي إحدى وصاياه قال الإمام الهادي عليه السلام: من جمع لك وده ورأيه فاجمع له طاعتك.
وكم من نصيحة أيها الأخوة المؤمنون أقالت عثرة وسترت عيبا وتداركت خطأ وحلت مشكلة وطردت وهما وشكا وشبهة وأقامت حجة وأبعدت نظرة سقيمة وفتحت آفاقا في سماء الخير والهداية وذرعت محبة وألفة بين الأهل والإخوان والأرحام وأصلحت ذات البين وقربت بين الغرباء والمتخاصمين ودفعت إلى العلم النافع والعمل الصالح وأنعشت القلوب والنفوس بالإيمان والتقوى. تمثيلية البرنامج: لما وصل هارون الرشيد الكوفة خرج أهلها للنظر إليه وهو في هودج عال في أبهة السلطة وغطرستها،
لكن بغلول لم يعبأ به.
يا هارون
من هذا المتجرئ علينا؟
إنه البهلول يا أمير المؤمنين.
روينا بالإسناد إلى قدامة عن عبد الله العامري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي جمرة العقبة، لا ضرب أحدا ولا طرد، ولا قال للناس إليك، وتواضعك يا هارون في سفرك هذا خير لك من أن تتكبر.
نعم جيد ما تقول يا بهلول، هذا جيد.
أيما رجل آتاه الله مالا وسلطانا وأنفق ماله وعدل في سلطانه كتب في ديوان الله من الأبرار.
خذ هذه جائزتك. خذ.
لا حاجة لي في جائزتك، ردها إلى من أخذتها منه.
أفنجري لك يا بهلول رزقا شهريا يقوم بحالك؟
يا هارون، أنا وأنت عيال الله، فمحال أن يذكرك ويأتي.
بنى بعض ملوك بني إسرائيل دارا تكلف في سعتها وزينتها، ثم أمر أن يسأل عن عيبها، فلم يعبها أحد إلا ثلاثة من العباد، وكان أحدهم قد أدخل عليه، فسأله الملك:
أيها العابد،
نعم،
ما في هذا القصر من عيب؟
أيها الملك، إن في قصرك هذا عيبين.
ها؟ عيبين؟
نعم.
وما هما بالله عليك؟
الأول أنه يخرب، والثاني أن صاحبه يموت.
وهل يسلم من هذين العيبين دار؟
أجل أيها الملك، يسلم منهما دار الآخرة.
فترك الملك ملكه وتعبد مع أولئك العباد الثلاثة، ثم ودعهم بعد مدة، فتعجبوا وسألوه عن سبب رغبته في فراقهم، وهل رأى منهم ما يكره؟ فأجابهم: لا، ولكنكم عرفتموني فأنتم تكرمونني، وقد رغبت في صحبة من لا يعرفني.
كنتم مع برنامج همسات في شغف القلب.
نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.